أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق بأن المعروف فيما بينهم بإرجاع كل المعارف البعدية إلى معارف قبلية، في المعارف البعدية إلى المعارف المستنتجة التي أقيم عليها البرهان وأقيم عليها الدليل إلى معارف قبلية، وهذه المعارف القبلية اتضح لنا من مطاوي ما تقدم، يعني مرة بنحكي بالمادة ومرة بنحكي بالهيئة. إذا ما تكلمنا بالنسبة للمادة فقد حصروها في القضايا الست الواضحة والتي لا تحتاج إلى إقامة البيان والبرهان عليها، وتتلخص هذه القضايا في القضايا الأولية مثل النقيضان لا يجتمعان، القضايا البديهية التي تكون قياساتها معها، والقضايا التي الحسية، القضايا الحدسية، والقضايا التجريبية في ذلك على ما تقدم. هلا إذا نسينا واحدة منهم نعتذر من هذه القضايا كده على مستوى المادة القياس. على مستوى الهيئة، لأنه نحن في عندنا القياس على شقين وعلى نحوين، لدينا القياس الاقتراني ولدينا القياس الاستثنائي. والقياس الاقتراني بشقيه من الاقتران الحملي والاقتران الشرطي. لما عندك مثلا انت حتى بالاقتران الشرطي فضلا عن الاقتران الحملي، عندنا نحن أربع أشكال، الشكل الأول والثاني والثالث والرابع. مر معكم أن الثاني والثالث والرابع مبرهن عليك، يعني يحاول إرجاع حينئذ الثاني والثالث والرابع إلى الشكل الأول لحتى يصير حينئذ الأمر حينئذ واضح في البيان. وبالتالي لاحظ مثلا بالنسبة للشكل الثاني بإنشاء البوفيه لحتى يردوا إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول، مستعينين مثلا بال عكس النقيض الموافق او المخالف او العكس المستوي ومدري شو الى اخره. اذا ما ارجعوا الى الشكل الاول بصير مبرهن عليه ووجدانيته بوضوح وضروره الشكل الاول في البين. فكل حينئذ الاقصى الاقترانيه في البين الشرطيه والحمليه بالقسم يعني الثاني والثالث والرابع بنرجع للشكل الاول، يعني ترجع بمعرفه ثانوية ومعرفة حينئذ طولية وبعدية إلى معرفة أولية، أو فقلنا عم ترجع من معرفة نظرية إلى معرفة بديهية وضرورية وواضحة في البحث. هذا بالنسبة للنحو الأول. النحو الثاني اللي هو القياس الاستثنائي في البحث اللي مر معكم أنه فيه هو أربع صور، في صورة ثانية حينئذ منتجة ثانية في البحث واضح، اللي عم يرجع الى مساله التلازم فيما بين صدق شيء وصدق مثلا صدق الملزوم وصدق لازمه، مثلا اعتبار فرض اعميه اللازم من الملزوم الصدق الاخص صدق الاعم واضح، وبين حينئذ انتفاء او استثناء نقيض التالي، يعني نقيض الاعم لاستثناء نقيض الاخص في البيت، لانه نقيض الاعم بصير اخص ونقيض الاخص بصير هو اعم كما مر معكم فيه. والنحوان الآخران واضح، لو استثناء نقيض المقدم لإنتاج نقيض التالي أو عين التالي لإنتاج عين المقدم لا يرجح، إذن يعني يكون قياس عقيم في البيت، قياس استثنائي عقيم ولا يكون منتج، ينتج في بعض الأحيان ولكنه في كثير من الأحيان حينئذ لا يكون منتجا في البيت. ومر معكم بالنسبة للقياس الاقتراني جعلوا له شروطا برشوه، لأنه من دون هذه الشروط، شروط كمية وشروط كيفية بالنسبة للصغرى بالنسبة للكبرى غير ما هو بالشكل الأول، إجابة الصغرى كلية الكبرى اللي هو هيدا كيف الواحد حافظ اسمه بيكون هودي حافظه، هودي تجعلوا فيها شروط حتى فينا نقدر نردهم الى الشكل الاول، واذا ما رجع للشكل الاول فبيكون مبرهن حينئذ عليها ومستدل حينئذ عليها بهذا الشيء الذي حينئذ افيد فيه. فهو على مستوى مادة القياس في الباب، على مستوى مادة القياس، لأنه نحن إذا ما أقصينا على حدى مسألة ما يصطلح عليه بالاستقراء ومسألة التمثيل، أنتم عندكم كما مر معكم المعرفة، مرة عن طريق قياس المنطق، مرة عن طريق الاستقراء، وثالثة عن طريق التمثيل في البحث، لكن حتى يكون الاستقراء منتجان وهكذا التمثيل منتجان لابد أن نرد نشوي للقياس كما مر معكم. ليه؟ لأنه الفرق فيما بين القياس والتمثيل أو الاستقراء أن السير في التفكير بالنسبة للقياس هو سير من العام إلى الخاص في البعض. أنت عندك كبرى كلية أن كل إنسان يموت، وعندك أن محمد إنسان، فقطعا فلح تستنتج من ذلك مسألة أن محمد يموت، ولذا بيكون الاستدلال استدلال تضمني في البيت، يعني في أحشاء قضية الإنسان يموت محمد شو يموت في البيت. أما بالنسبة للاستقراء لا سيما إذا كان الاستقراء ناقص في البيت، هون لا يكون السير حينئذ في التفكير البشري هو سير من العام إلى الخاص، بل هو سير من الخاص إلى العام. كل ما أجريت عليه وأخضعته للتجربة هو مثلا 14 حديدات 100 حديدة في العالم. أما من أين امتلكت التعميم على أن كل حديدة في حديدات العالم مثلا تتمدد بالحرارة؟ إذا ما أخضعت تلك الحديدة للحرارة لح تنتج لنا ظاهرة التمدد في البحر، وهكذا من هذه الأمثلة. أيضا بالنسبة للتمثيل عينا بعين، ولذا بالنسبة للاستقراء وبالنسبة للتمثيل ما لم يرجع كل منهما إلى مسألة القياس لا يكون إذن مما يمكن أن نستند إليه ما لاستفادة اليقين بالنتيجة. بالنسبة للاستقراء مثلا، ولذا مر معكم بفلسفاتنا وبغير فلسفة مر معكم أن هذا الفجو الحاصل ما بين التجربة وبين النتيجة، التجربة ضيقة حينئذ بأمثلة محدودة في البال، والنتيجة اللي هي فيها تعميم حتى إلى حديدات يمكن بعدها مش موجودة لح تنوجد بالمستقبل، لم تنالها ولم تطالها التجربة، ومع ذلك تمتلك بدرس قاطع أن تلك الحديدة إذا أخضعت حينئذ للحرارة فتنتج لنا ظاهرة التمديد في البحر. من وين وقت اللي رجعنا هذا الاستقراء الناقص رجعناه إلى القياس المنطقي في البحر، يعني حولنا التفكير من السير بالفكرة من الخاص إلى العام إلى السير من العام إلى الخاص في البيان، اختلف حينئذ النتيجة. ليش؟ حيث اعتمدنا على مثلا مبدأ العلية، وهي علية مثلا الحرارة للتمدد في البيان، ومبدأ مثلا أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني أنه إذا أنت هذه الحديدة، يعني مبدأ العلية مبدأ الحتمية ومبدأ السنخية، هذه المبادئ التي تسلح بها مثلا أصحاب العلوم التجريبية لحتى طلعوا عندك بقوانين وطلعوا عندك بعلوم في البحث، ولا من دون ذلك حينئذ لم يملكوا حينئذ الدليل على أن هذه الحديدة التي لم تخضع للتجربة أو أخضعت للتجربة في أخضعت للتجربة في الليل، من قال لك بالنهار هي بتتمدد بالحرارة؟ يمكن تتمددش بالحرارة. أو بفصل الصيف، من قال لك بالشتاء أيضا هي تتمدد بالحرارة في البحر؟ إذا ما غيرنا الظرف وغيرنا المكان وغيرنا الزمان وإلى آخره، من أين حينئذ امتلكنا هذه النتيجة الحتمية مع أن التجربة تجربة ضيقة حينئذ في البحر؟ ما لم نخرج حينئذ بقاعدة كلية، وهي هذه القاعدة وهي علية الحرارة لظاهرة التمدد بالنسبة للحديدة في البحر، وهذه حديدة إذا أخذها ساعتها عم تخرج من عام إلى خاص، مش عم تصير من خاص إلى عام في البين، أو أنت عم تجعل هذا مثال حينئذ لذلك إذا عم تشتغل بالتمثيل في البين، لا تملك نتيجة يقينية ولا تملك اليقين والقطع حينئذ بالنتيجة التي تريد أن تصل إليها. فحينئذ التمثيل والاستقراء، لأن أغلب الاستقراءات التي بأيدينا وهكذا الحال بالنسبة للتمثيل، هذه استقراءات ناقصة في البين لا تنتج لنا يقين بالنسبة للنتيجة ما لم ترجع إلى شو؟ إلى مسألة الأقصى. وإذا أرجعت إلى الأقصى، الأقصى الاقترانية واضحة بترجع إلى الشكل الأول، والأقصى حينئذ الاستثنائية عم ترجع إلى حينئذ قياسان أشرنا لهما، اللي هو عين المقدم إنتاج عين التالي، أو نقيض التالي إنتاج نقيض المقدم الثالث. هذا بحسب الهيئة، بحسب المادة عندنا غوض القضايا الست حينئذ اللي هي أولية بالنسبة. فهم كما رأيت قسموا المعرفة البشرية إلى شقين، على مستوى مادة القياس وعلى مستوى هيئة القياس في البيت. على مستوى المادة في عندك معرفة أولية تتلخص بهذه القضايا الست، واضح، اللي هي معارف قبلية ومعارف يتسلح بها الفكر البشري لحتى يواجه حينئذ الحياة ويضيف إلى معرفته معرفة من خلال مثلا التجربة وإلى آخره. وكل ما يحصل عليه من معارف نظرية لابد وأن تخضع حينئذ تلك المعارف النظرية إلى هذه المعارف الأولية والمعارف الضرورية في البيت بحسب مادة القضية، إما ناشئة من حس أو ناشئة حينئذ من تجربة أو ناشئة من حدس أو من قضية أولية في البيت أو قضية بديهية فطرية مثلا يأتي تكون القضايا التي قياساتها معها بهذا النحو الذي حينئذ هم ذكروه في البيت. وهذا ما يفرق بالنسبة للمادة. ما يفرق في الهيئة في البيت أيضا لابد من أن يكون هنالك معرفة أولية، يعني شيء واضح وشيء ضروري في البيت، وهو بالنسبة للشكل الأول اللي هو القياس الاقتراني في البين الحملي أو الشرطي، لا فرق بينهما. وهكذا الحال بالنسبة للقياس الاستثنائي في البين اللي بترجع المعرفة فيه على أساس التلازم، وذاك اللي بترجع المعرفة فيه على أساس التضمن في البين. فحينئذ كل معرفة واضح ثانوية في ذلك ومعرفة نظرية مبرهن ومستدل عليها معرفة بعدية لابد وأن تخضع إلى هذه المعرفة القبلية في البين التي تكون قائمة على أساس حينئذ التلازم في البين، المعرفة التلازمية أو المعرفة حينئذ التضمنية في ذلك، اللي هي ترجع للشكل الأول أو لهذا القياس الاستثنائي في البين. لكن هم في المقام أخفقوا بكلتا الجهتين في البين، بالجهة الأولى أخفقوا وهكذا بالجهة الثانية. بالجهة الأولى بحدود حينئذ إذا ما نحن استثنينا بس النحو الأول من المواد في البين اللي هي عبارة عن المادة الأولية اللي هي مثل النقيضان لا يجتمعان، أزيد من هذا حتى بالنسبة للمعرفة يعني القضايا الفطرية في البين هذه القضايا ليست بذلك الوضوح والأولية كما هو الحال بالنسبة لقضية النقيضان لا يجتمعان، يعني مثل مسألة العلة والمعلول أو أن الأربعة مثلا أو الستة أو العشرة تنقسم إلى اثنين إلى حينئذ قسمين متساويين في البين وإلى نصفين متساويين، واضح. وهكذا من مثل هذه الأمثلة اللي هي قضايا التي تكون قياساتها حتى في مثل هذه الأشياء حينئذ تختلف مقدار التصديق بها بمقدار كثرة أو قلة التجربة بالنسبة لها في البين، واضح. مثلا النقيضان لا يجتمعان، مش مثلا هون على الكرة الأرضية النقيضان لا يجتمعان، بس على المريخ لا النقيضان يجتمعان، أو بالجنة مثلا أو بالنار النقيضان مثلا يجتمعان، لا ليس الأمر كذلك، بل هذا أمر ملازم وأمر لا ينفك بالليل بالنهار بأي ظرف حينئذ في البيت. أما مسألة العلة والمعلول في البيت، علية مثلا الحرارة أو النار لتمدد مثلا هذه العلية، يعني مثلا على سبيل الفرض مرة تكون أنا مجرب على 10 حديدات مثل ما مجرب على 1000 حديدة في البيت، اليقين عندي راح يختلف، اليقين بأن الحديد يتمدد بالحرارة إذا ما أخذ على الحرارة فيما لو كانت التجربة التي أمتلكها على 1000 حديدة غير اليقين اللي أمتلكه فيما لو أجريت التجربة أخضعت مثلا 10 حديدات للتجربة في البيت. ونقطة ذلك بيرجع إلى أنه الرقم اليقيني حينئذ يتضاءل ويزداد بتضاؤل وازدياد حينئذ تجربة على تلك الأشياء في البيت، رغم أنهم قالوا أنهم قضايا الفطرية في البيت. فليست حينئذ تلك المعرفة هي معرفة بدائية ومعرفة أولية، بل هذه المعرفة حصل عليها الإنسان نتيجة حينئذ تراكم المعرفة البشرية وهي التي أوصلته إلى ذلك، وإلا من دون ذلك لا يكون الأمر كذلك. ويمكن يمكن مثلا في مكان ما ان يكون عندنا نار ولا يكون هنالك مثلا احراق في البئر، مع انه نحن امنا نتيجه التجربه واضح وكثرت حينئذ ان النار هي سبب للاحراق، بس بيكون في عندنا نار بس ما يكون عندنا احراق، بس ما بيكون في عندنا حينئذ نقيضان مجتمعان وجود ولا وجود، او نقيضان مثلا مرتفعان في البئر، اذا مما لا يرجع لمحصل في البئر. فحينئذ فقط ما نتسلح به من معرفة البشرية حينما بدأت معرفة البشرية فقط هذا المبدأ، وإذا المبدأ مو فقط على مستوى الوجود الخارجي حتى على مستوى الوجود الذهني في البعيد، وإلا من دون ذلك لم يقم هنالك أساس حينئذ للمعرفة البشرية في البعيد. غيرها من مثلا القضايا الفطرية التي قياساته مع القضايا الحدسية، القضايا الحسية إلى آخره، كل هذه القضايا خاضعة حينئذ ل النقاش وخاضعة للسؤال وخاضعة حينئذ للبحث فيها، يعني لم يكن الإنسان متسلحا بها حينما بدأت حينئذ المعرفة البشرية. حتى مثلا بالنسبة للقضايا الحسية من قبيل هذه القضية التي تقول من فقد حسا فقد فقد شو علما في قلبه، يعني فقد علما يفضي ذلك الحس إليه كما مر معكم في المنطق. لكن على كل حال هذه المعرفة لا تكون معرفة بدائية ومعرفة قبلية ومعرفة أولية في البين، بل المعرفة فيها تكون معرفة مبرهن ومستدل حينئذ عليها في البين. ليه؟ لأنه بالمعرفة الحسية نحن بدنا مجموع أمرين كما بينا في مصر. الشق الأول من المعرفة الحسية اللي هي مرتبط أنك أنت أحسست بذلك الشيء، إن كان حينئذ من الأمور الوجدانية ومن الأمور الحضورية في البين كالإحساس بالألم حيث لا ينفك فيه الإدراك عن المدرك والإحساس عن الذي أحس به في البين، حيث يكون حضور المدرك لدى المدرك حضورا بذاته لا حضورا من خلال صورته في البين، إذا ما بده أي شيء يكون الدليل على وجوده وتحققه هو الإحساس به في البين. ليش؟ لأن وجوده وظرف وجوده وظرف تحققه يكون حينئذ في سطح النفس، وهذا بخلاف حينئذ النمط الآخر من الإحساس بالأشياء التي هي خارج حينئذ الإدراك الحسي ومفصول عنه، ودور الحس بالنسبة لها هو دور الناقل لها ودور الانفعال حينئذ بها في البين. يرى مثلا يرى شيئا مثلا فينفعل وينطبح من ذلك الشيء الذي رآه في ذهنه وينطبح حينئذ في نفسه فيه. هذه اللي وردت أنه هذه مشكلة وقع فيها كل الذين تقدموا بالنسبة إلى أننا كيف نثبت الواقع الخارجي على إجماله وعلى تفصيله في البعض. هم كما ذهبوا إليه بعضهم يعني وصل به الأمر إلى أن ينكر ما يكون واقعا موضوعيا خارج الإحساس في البعض، وأن كل ما لدينا هي مجرد أحاسيس ومجرد تصورات وانفعالات فكرية حينئذ في البعض من دون أن يكون لها واقع ومضمون. حتى هلأ إعدين نحن بين بعضنا وهم بوهم وخيال بخيال واختراع باختراع، مرة بيكون عم يخترع هات صورة لحاله، مرة بيخترع صورة مع هذا اللي ذهب إليه المثاليون في البعيد. ليش؟ لأنهم ما لم يمتلكوا الدليل على ثبوت الواقع الخارجي. طيب مسألة الإحساس هم ناقشوا بأن الإحساس لا يكون دليلا على وجود المدرك، كثيرا ما نحس بشيء لا وجود مثلا له في البين، مثلا تسمع صوت اصلا مش موجود او ترى شيء هو في الواقع كبير لكنه لبعده عنك تراه مثلا صغيرا في البين، ترى مثلا شيء هو اكبر من شيء اخر مع انهما رغم انهما مثلا متساويا، وهكذا ترى مثلا شيئا منكسرا لكنه في الواقع ليس منكسرا وانما الانكسار كان للضوء الذي عكسه بالنسبة لك، مثل انعكاس الأشياء مثلا بالنسبة في الماء، الضوء مثلا بينكسر بالماء ما بينكسرش مثلا بالفضاء. ليش؟ لأنه الضوء بده بيمشي بسرعة، وإذا بيمشي بسرعة بالماء لأنه كثافة الماء أكثر من كثافة الهواء، والطريق الأقرب مسافة بالنسبة له أنه هذا الطريق المنكسر في البيت فبينكسر مثلا الضوء، وقت اللي بينكسر الضوء نرى الاشياء انها منكسره مع انه في الواقع لم تكن منكسره، حطيت مثلا العصايه بالماء تشوفها منكسره بقيمه ليست منكسره، السبب هو اي شيء بالنسبه لي مثلا للضوء، تحرك الطريق الاقرب اللي هو هي الطريق المنكسر، والطريق الاقرب وقت اللي لم يكن للجسم كثيف كما هو الحال مثلا بالنسبه للهواء كان بتلك الكثيف، الان ليس بهذا الشاهد انما التنبيه على خطأ الحس وكثرة الخطأ أيضا بالنسبة للحس بحيث لا يمكن التعويل عليه. من هنا ذهبوا إلى أننا لا نمتلك دليلا على وجود واقع موضوعي خارج إحساسنا، فقالوا أن كل ما نراه هو مجرد حينئذ انطباعات وانتقاشات في الذهن، يعني حركة من نفس الإنسان ومن ذهن الإنسان هو الذي يخترعها ويفترضها فيه. بالمقابل لا، بالمقابل قالوا بعضهم بأن الدليل على وجود الواقع الخارجي هو الإحساس به في الروح، والحس هو من قضايا الأولية والقضايا التي حينئذ عندنا قضايا ست أولية وقضايا ست ضرورية لا يتطرق إليها الاحتمال ولا يرقى إليها حينئذ الشك في الروح. ونوقش حينئذ في ذلك أنه كثيرا ما يخطئ الحس، فإما كل ما نحس به هو موجود بما فيه موارد خطأ الحس في البت مع أنها ليست موجودة، نقطع بعدم وجودها في البت، وإما لا، أن نقول بأن هذه المقالة التي تزعمها هذا البعض هو أن الإحساس بالشيء دليل على وجوده في البيت، هذه إن تمت فقط تتم في الأشياء التي يكون فيها المحسوس حاضر لدى النفس بنفس الحس، يعني أن يكون الإدراك والمدرك هو شيء واحد في البيت، لا أن يكون المدرك منفك عن الإدراك والإحساس حينئذ في البيت. وأما فيه فلا نمتلك الدليل، يعني أخطأ، وين هل هون أخطأ ولا هل أخطأت بأنني رأيت هذين الشيئين المتساويين أحدهما أكمل الآخر مع أنهما متساويان، أو لا أخطأت برؤية مثلا الكتاب، هذا الأمر غير واضح، أيهما واقع وأيهما غير واقع، لا يمكنني من خلال مثلا القضايا الحسية أن أمتلك الدليل على تفنيدي حينئذ ذلك فيه. من هنا كما قلت لكم العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه قال أن نحن بالحس لا نمتلك الدليل على إثبات الواقع بتفاصيله وبشراشيره وبكل حرفياته وخصوصياته في البيت، وإنما كل ما نمتلكه فقط هو الدليل على إثبات الواقع الإجمالي في البيت. الواقع على إجماله ثابت حينئذ ببركة الحس في البيت، أما تفصيل كل واقع واقع نتيجة وقوع الخطأ حينئذ بالنسبة للحس والإدراك الحسي في البيت فنحن لا نمتلك حينئذ الدليل عليه. وجاءت حينئذ تلك المقالة التي أفدنا له إذا هو المسلك والاتجاه الثالث أو الرابع في سلك السيد الشهيد رحمة الله عليه في كتاب فلسفته، وهو أننا كنا نحاول أن نثبت الواقع الموضوعي على تفصيله من خلال قاعدة العلية ومبدأ العلية في البحث، يعني مش بس مبدأ العلية نستفيد منه بالنسبة للتعميم في القضايا التجريبية والعلوم الحديثة في البين، حيث أن كل ما نمتلكه من تجربة ضيقة واستقراء ماركس في البين، فمن أين امتلكنا الدليل على التعميم؟ جاء حينئذ مبدأ العلية. لا، مبدأ العلية كما نستفيد منه له أيادي بيضاء في العلوم التجريبية والعلوم الحديثة في البين، أيضا له أيادي بيضاء بالنسبة لإثبات الواقع الموضوعي وخارج الإحساس بتفاصيله في البين. ليش؟ لأن هذه الصورة لم تكن في الذهن ثم كان شو منشأها في المطار، واضح قطعا لا بد لها من علة. ما هي علة؟ إحساس حينئذ الإنسان بالواقع هو الذي تضح وقت اللي مثلا حط إيده مثلا بحس مثلا بخشونة أو مثلا بنعومة أو بحس بشيء نافر أو هكذا وإلى آخره، أو بيسمع مثلا شيء، هذه كل شيء عم ينتقل إلى الذهن، صورة انطبعت وانتقشت في الذهن وانطبعت لدى النفس لم تكن ثم كان، لابد لها من علة. ما هي علتها في المقام؟ نفس الإحساس بها ونفس هذا التماس المباشر مع التماس الحسي هو الذي حينئذ أوجدها وهو الذي حينئذ أفاض عليها، ولولا ذلك لم تنطبع تنطقش تلك الصورة في الذهن. هلا قد تكون منطقشة بسبب البصر أو بسبب السمع أو بسبب اللمس أو الشم أو الذائقة إلى آخره، على كل حال هذه هي الأدوات التي سلحنا الله عز وجل بها لحتى تنطقش تلك الصور في أذهان، هي التي الأساس للتماس مع العالم الخارجي في الأذهان. صور لم تكن ثم كانت لابد لها من علة في البين، ما هو علتها؟ هو الإحساس حينئذ بها، يعني وجودها وجود واقعها الموضوعي هو الذي مع الإحساس به هو الذي نقلها إلى الذهن فيها. هذا الكلام رغم أنه صدر عن السيد الشهيد رحمه الله عليه في كتاب فلسفته، وعلى أساسه مجد هنالك وقدس مبدأ العلية، مو فقط له أيادي بيضاء في العلوم التجريبية بل له الأيادي البيضاء في مثل هذه المجالات اللي هو إثبات الواقع الموضوعي حينئذ على تفاصيله في البيت. رغم هذا تراجع عنه السيد الشهيد رحمه الله عليه في الأسس المعتقدية. ليش؟ لأنه هذا غاية ما يقول لك في أنه صورة منطبعة في الذهن، ومبدأ العلية بيرجدك إلى أنه لابد من علة في البيت، بس حقيقة هذه العلة ما هي؟ هل هي وجوب حينئذ ذي الصورة في الخارج أو أنه لا مجرد حركة فكرية أو مجرد حينئذ اختراع ومجرد تخيل ومجرد وهم فرضه حينئذ الإنسان في البيان وانتقشت على أساس تلك الصورة في هذا بدليل مثلا بلبنان يشوف حينئذ رؤى وأحلام أو يقعد لحاله يتخيل حينئذ على فقره وفقته يتخيل مثلا رغيفا في البيان مع أنه هذا الرغيف لا وجود له فيه انطبعت صورة الرغيف في ذهني نتيجة حركة حينئذ ذهنية حصلت لديه ناشئ هذه الحركة من واقع المعاناة اللي بيعاني فيها مع أنه لا في رغيف خارجا ولم يكن الأمر حينئذ كذلك فغاية ما يقول مبدأ العلية من آمنا بمبدأ العلية ولو بالعلة القصرية والعلل والفواعل غير الاختيارية في البيت ولكن بحدود بهالحدود في البيت أنه لا بد من علة بس ما هي العلة هل العلة في وجود واقع موضوعي للصورة اللي هو ذي الصورة والإحساس بذلك الواقع الموضوعي هو اللي نقل الصورة إلى الذهن وطبع تلك الصورة ونقشها في الذهن ولدى النفس أو أنه لا هنالك شيء آخر وراء ذلك هذا حينئذ ما لا تحدده مبدأ العلية بيقول لك لابد من علة لعل هذه العلة هو حياكة ذهن الإنسان قعد هو رسم حينئذ تلك الصورة في البين و التفاعل الإنسان مع أي شيء عمل بها إما بالنيم أو أنه لا بتخيل بوهم إلى آخره مع أنه لا واقع حينئذ لتلك الصورة البين ولا وجود لها فحينئذ حتى هذا الشيء يكون عاجز نعم الصحيح هو أن نصير إلى هذه النقطة التي سوف نشير لها ولو بشكل ملخص غدا إن شاء الله مضافا إلى التأكيد على مطلب آخر وهو أنه لو صرنا بحسب مقالة المناطق المعروف دائما البيت سوف يكون السير في التفكير البشري هو سير من العام إلى الخاص ما عم نطلع بنتائج جديدة كل ما عم نطلع فيه هو عندك كبرى كلية كل إنسان يموت واضح فبتطلع يعني بتطبق تلك الكبرى على موضوع ما تأتي إلى نتيجة لم تكن عندك ثم صارت لك حين إلى في البيت حتى بالنسبة للحديد يتمدد به الحرارة كل حديد يتمدد به الحرارة في البين على ما سوف يظهر ليش لأنه إذا أبقيناه على القياس على الاستقراء الناقص لا تفيدنا يقينا ما بتعطينا علم بدك ترد لي القياس في البين وإذا رديت للقياس القياس أنت دائما عم تصير من العام إلى الخاص حينئذ في البين عم تصير من كبرى كلية كل حديد يتمدد بالحرارة وهذه حديد فهذه تتمدد به الحرارة في البين فلا ينتج لنا ولذا الاستدلال الفكري فيه استدلال تضمني في البين أو استدلال قائم على أساس التلازم مو قائم على أساس تراكم بالمعرفة حينئذ الاحتمالية لحتى تضيف شيء لم يكن بحوزتك وبمخزونك كمجتمع بشري مش كشخص في البين لحتى تضيفه إلى مخزون تلك المعلومات على ما سوف يأتي غدا الحمد لله